بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارية ثالثا قال: والبصر، يعني وله البصر، والبصر هو رؤية الأشياء، هذا هو معنى الصفة. وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرا في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا فالبصر ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من الآية. ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية وبصر علم، وكلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، وقوله: والله بصير بما تعملون، وما أشبه ذلك من الآيات. فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه يختص ببصر الرؤية. وعلى كل حال فالبصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. ولا يلزم من البصر العين ولا النصوص الدالة على ثبوت العين، لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، يعني هذه ثابتة بدليل آخر، فيقولون إن الله يرى لكن لا بعين، فالعين لها نصوصها الدالة عليها، والبصر له نصوصه الدالة عليه، معنى أنهم يعطلون هذه الصفة. فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين أو أن يحصل البصر بلا عين؟ فالجواب: نعم يمكن، فقد قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها. وعمل الناس قد يكون فعلا يرى، وقد يكون قولا يسمع، فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. وعلى كل حال فإننا نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، ألا إن الدجال أعور العين اليمنى. رابعا السمع، قال: سمع، وهذه معطوفة على قول الحياة، لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع، وسمع إجابة المسموع. سمع إدراك المسموع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وسمع إجابة المسموع: إن ربي لسميع الدعاء. وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا أي سمع إدراك، وهم لا يسمعون أي سمع استجابة. في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، هنا سمع إدراك، وفي قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي سمع استجابة. وفي قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الأمرين جميعا، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة، يسمع قوله ويجيب دعاه. إذن فسمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع استجابة. لكن هل هما من الصفات الذاتية؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. قال الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيستجيب، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه. طيب إيش الآية؟ إن شاء، الشاهد هذا إن شاء. فأولو الألباب الذين قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال الله تعالى فاستجاب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة حصلت بعد الدعاء. وكل شيء يكون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية. إذن فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمعه، لكن سمع الإدراك هو من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع لا السمع. فأنا مثلا أسمع الصوت الآن، ولكن سمعي موجود من قبل، أي أن هذا الصوت المعين حادث، ولكن القوة السمعية موجودة فيه من قبل هذا الصوت، فقد تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء رحمهم الله: والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: سمع عام لكل شيء، فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا يرضاه، ومثال قوله تعالى والله سميع عليم، فهذا عام يشمل كل شيء. وسمع خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا السمع الخاص له أمثلة في كتاب الله، مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فليس المراد هنا أن الله تعالى يسمعهما ويراهما مجرد سمع ورؤية، بل المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما، فهذا السمع مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون للتهديد والوعيد، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار السمع الخاص قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. فإذا قال قائل ما هو الضابط لما يقتضيه هذا وهذا، فالجواب أن الضابط القرائن، فقرائن الأحوال وسياق الكلام تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا. خامسا إرادة، هذه مذكورة في النظم، بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. فقوله إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والآيات في الإرادة كثيرة. قال أهل العلم رحمهم الله: والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأن لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس، لكنها بمعنى المحبة فتتعلق بمشيئته، إن شاء تاب وإن شاء لم يتب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. ومثال الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد، أي ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء. ومن أمثلة الإرادة الكونية أيضا قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فالإرادة هنا كونية في قصة قوم نوح، لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل يريد شرعا أن يهديهم، قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن كيف يجمع بين هذا وهذا؟ هذه كونية وهذه شرعية. فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. الوجه الثاني أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. فمثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله شرعا لا كونا، لأن من الناس من لم يؤمن ومن لم يعمل صالحا، ولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالحا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإذا قال قائل: الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ فنقول: مراد كونا لا شرعا، ولا يرضى لعباده الكفر، فمراد كونا لأنه واقع وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مراد كونا غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. ونمثل ذلك بالأشخاص، فكفر أبي جهل مراد كونا، والدليل على أنه مراد كونا أنه واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا لا إشكال فيه، وليس هو مراد شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وإذا كان الله لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد كونا لوقوعه، وكل شيء واقع فهو مراد كونا، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه أيضا مراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل. وإيمان أبي لهب أي تقديرا مراد شرعا لا كونا، مراد شرعا لأن الله يحب منه الإيمان لأنه محبوب إلى الله عز وجل، وهو غير مراد كونا لأنه لم يقع، لم يؤمن أبو لهب، ولو كان مرادا إيمانه كونا لوقع. وقد ذكرنا فيما سبق أن كفر أبي جهل مراد كونا لوقوعه غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه، وذكرنا أيضا أن إيمان أبي لهب مراد شرعا لأن الله يحبه، يحب الإيمان، غير مراد كونا لأنه لم يقع إيمان أبي لهب. وهنا يرد علينا إشكال، وهو كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وهو لا يحبه، وهل أحد يكره على أن يوقع ما لا يحب؟ وقد أجاب بعض المعتزلة فقال: كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أراد شرعا، ولكن هذا فيه إشكال، كيف يكون أرادها شرعا وهو يعاقب من فعلها؟ والجواب السديد في مثل هذه المسألة أن الله يكره كفر هذا الكافر، ولم يكره أحد على أن يوقع شيئا يكرهه، لكن هذا الشيء مكروه لذاته محبوب لغيره، فالكفر الواقع منه هنا مكروه لذاته محبوب لغيره، ويكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين لا باعتبار واحد، فهذا ممتنع. مثال ذلك أنك ترى الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار ليكوي بها ابنه المريض، هل أحد يحب أن يعذب ولده بالنار؟ لكنه يأتي بهذه الحديدة التي قد جعل النار عليها وقتا حتى صارت حمراء، لكن كيه لابنه ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولهذا تجده محبوبا له مكروها، محبوبا من وجه مكروها من وجه، فهو من وجه إيلامه لابنه مكروه، ومن وجه أنه سبب لشقائه محبوب، لشفائه، أنه سبب لشفائه محبوب. وكذلك الكفر واقع بإرادة الله عز وجل، مكروه إلى الله لذاته، محبوب إليه لغيره. فلولا الكفر ما عرف الإيمان، ولولا الكفر لم يكن جهاد، ولولا الكفر لم يكن امتحان، ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته. ولهذا قال عمر: لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر، يعني أن من عرف قدر الإسلام لا ينقضه، ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر، فبضدها تتبين الأشياء. يعني معناه الذي عاش في الكفر ثم عاش في الإسلام فإنه يجد لذة الإسلام ومحبته. وليس معنى هذا أن الإنسان يذهب ويجرب الكفر، لا، هذا لا يجوز، هذه ردة. وأكد الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه، لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إيقاعه، وذلك مثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهذا مما يكرهه الله كونا لا شرعا، لكنه يوقعه عز وجل لما له من المصالح العظيمة، فإنه لا بد من الموت حتى يجازى الإنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: إن هذا المكروه إلى الله مكروه إليه لذاته، محبوب إليه لغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والذي أضله الله عز وجل لأنه يعلم أنه ليس أهلا للهداية، والإنسان متسبب لنفسه بالفتنة أو بالضلال أو بالكفر. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بمن مهتدين. إلى هنا، سبحانه وتعالى.